مع الأولى ويحص العسيلي.
مساكم خير ومودة ومستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ومع بداية الحلقة خلونا نعرف شو قالوا عن السعادة. قالوا عن السعادة: لا ترتبط السعادة بوجود شخص معين أو بامتلاك شيء محدد، فما هي بسعادة؟ أما إذا عرف الإنسان كيف يقف وحده في موقف عصيب مؤديا ما يجب عليه من عمل بكل ما في قلبه من حب وأخلاص، فهذا الإنسان قد وجد إلى السعادة سبيلا. وأنت أيها الإنسان، إن أحببت أن تكون أسعد الناس بما عملت فعمل. وقيل أن نصيب الإنسان من السعادة يتوقف غالبا على رغبته الصادقة في أن يكون سعيدا. وقالوا: لا تنسى أن تفرح بحياتك، افرح بأنك تحيا وتتحرك وتفكر وتشعر وتنجح، وحتى إن فشلت افرح بأنك تستطيع أن تقوم ثانية وتبدأ من جديد. وقالوا: كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين إلا السعادة فإنها تزيد. وقالوا: السعادة أن يكون لديك ثلاث أشياء: شيء تعمله، وشيء تحبه، وشيء تطمح إليه. واعلم عزيزي المستمع أن التعساء يتخيلون مشاكل لا حقيقة لها ويناطحون مع أعداء لا وجود لهم، بينما السعداء يتعاملون مع المشاكل الموجودة وكأنهم من عالم الخيال، ومع الأعداء وكأنهم محايدون. وحسبك من السعادة في هذه الدنيا ضمير نقي ونفس هادئة وقلب شريف، وأن تعمل بيديك. السعادة تتوقف على ما تستطيع إعطاءه لا على ما تستطيع الحصول عليه. فمن يقول أن الأغنياء أكثر سعادة من الفقراء، إن في الأحلام التي لم تتحقق من اللذة ما لا يعرفها الأغنياء الذين حققوا كل أحلامهم. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. فتاة العرب.
يا شفاتي ليل تشتاف منك يكفي النفس ما ياها، شوحكم والصد بالجاف يصد لي عن عيني يغفاها وعتران يضيج وحساه في حال من سن لشمة عداها يا فريد الحسن يا الوافي يا صبي عيوني وماها من أشاكشي من بيس عافي قرب من الناس خيواها
يا شوق حزن يسوى الشوق تزيد غصن انتاه الأوراق وكل غرض من الوجه ملحوظ إلا وصول الصاحب أشفاق قلبي الخزن الحد صندوق سيدي وفدت طوله غلاق
لا في من في تعابيره عن وداد الصافي النية لا تخلي النفس في خيره تيشي بالطرشان شفجية شان شده وبدو لخويره عندنا خود النظامية يتنون بغربي بيرة في الضائع الشمالية
فتاة العرب أمي وسبعة فاصل أربعة
سيد سيد يا سعيد يا سعيد قم اتأخرت على الدوام يا رك سالم ظهر
الساعة كم
الساعة وي الساعة خمسة الفجر سامحني سامحني يا سعيد اليوم يارنا متجدم من اشتغلت سيارتك قلت اكيد الساعة ست ولا طالعت الساعة ما علي براي ارقد شوي وبرد عليك خلاف
بروح إيجابية ووطنية بغطي كل الأخبار المحلية وبتابع وبنقل لكم صورة سير العمل الحكومي أبرز القرارات والمبادرات والإنجازات الوطنية في تغطية دائمة ومستمرة بديناها قبل ست سنوات ومكملين بإذن الله صباح الأولى برنامج إيجابي تفاعلي وطني
بعد 150 متر الاتجاه نحو اليسار لقد وصلت إلى وجهتك
ماما هذا مكان
هو مبنى بيوت قدام مسار يتعلم
اوبن ليمو اوكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة حياك الله أمي
مشكورة بنتي شحالك
الحمد لله الله يسلمك حياك الله
ما قصرتي إلا بنتي بتخبرك هذا هو مركز حمدان بن محمد لحياة تراث
وصلتي أمي خبريني شوف خاطرك
زين يا أمي أنا هني جايتنكم عندي هذا الصندوق وسمعتنكم أنتوا تحتفظون بالأوراق الجديمة كل الأوراق اللي تخص الإمارات وأنا ما عندي مكان أحتفظ فيه قلت بجيب هني عندكم انتو المكان المناسب لا بخبرك فيها صندوق فيها اوراق قديمه وفيه تواقيع وفيه صور ابيض واسود ما شفتوهن انتو من قبل وفيه اشياء تخص المرحوم ريلي رحمه الله عليه وايد سوالف بتلقون فيه وبعد ازيدك بتحصلون خريطات مال اول نحن كنا نستعملهن ما ظني حتى انتو شفتوهن الحين هذا ابوي الصندوق واحتفظوا بهني في هذا المركز أظني هو المكان المناسب
نحن بإذن الله بنكون قد الأمانة واجبنا هني الحفاظ على هاي الوثائق بطرق علمية بطرق منظمة وآمنة لأن هاي الأشياء ملك العيال البلاد وبتعرفهم تاريخ بلادهم
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني
ما بنتخلى عن تراثنا
الأولى منكم وفيكم
الأولى مع الأولى ويحص العسيلي
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نستعرض كتاب هذا الأسبوع وهو بعنوان استمع ابتسم ثم تجاهل في أسس تطوير الذات للكاتبة هبة حمود المغربي.
كاتب وكتاب.
كتبت هبة حمود المغربي تحت عنوان كن صديقة نفسك. هل جربت التفكير في تسلسل الأحداث بشكل منطقي وعقلاني دون الإسراف في الإحساس بالذنب الذي يجتاحك بين الحين والآخر على أبسط الأمور كما هو على أعظمها؟ هل جربت أن تفكر بسبب وجودك في هذه الحياة وكيفية تعاطيك مع تفاصيلها على مختلف الأوجه؟ هل تدرك أنك بعثت إلى هذا العالم لتتعلم وتستنير بأخطائك إذ تصححها؟ إذن فلتكف عن تحميل نفسك المسؤولية على كل كبيرة وصغيرة، فهذا لن يزيدك إلا بؤسا وحيرة، فشتان بين جلد الذات وبين محاسبتها، لأنك حين تجلد ذاتك فأنت تقوم بحرمانها وتطبيق قانون العقوبات عليها، وهذا سيؤدي إلى الدمار كليا. فلم يطلب منك الجلد بصياط الضمير القاسي، لكن بالمقابل فمن الضروري أن تحاسب نفسك إن أخطأت، فالاعتراف بالخطأ ومراجعة ذاتك سيحفزك إيجابيا ويدفعك بخطوات داعمة نحو الطريق الصحيح. فالقليل من الشعور بالذنب يفيدنا، بينما قد يسبب الكثير منه فسادا وفوضى. لنداوي أنفسنا تجاه أي شعور بالذنب بمباشرة إيجاد الحلقة المفقودة في سلسلة الشعور، وهي التي تشكل لدينا شعور بالنقص والتقصير والإحساس المزعج بالذنب. فعندما نجد علة هذا الشعور سنحصل على الوصفة المناسبة والدواء الشافي بإذن الله. فلا يمكننا أن نأسر حياتنا بالمشاعر دون أن يكون عليها أن تقودنا إلى الفعل الذي نفكر فيه مباشرة، حيث كنا نقول دائماً لو فعلت كذا لحدث كذا ولم يحدث كذا، توظيف حرف لو وهو يفيد التعليق في الماضي أو المستقبل، والذي يعبر عن التمني الغير متاح أو الندم أو حالة الإحباط لما آل إليه الحال. لذلك علينا المباشرة في الأمور التي تخفف الشعور بالتقصير والتي ستزيدنا رضا عن أنفسنا. خصص وقتا لا يقل عن 20 دقيقة في كل يوم للجلوس مع أبنائك والتقرب منهم وسماعهم. بادر في زيارة أبويك أو الأشخاص الذين تشعر بالتقصير تجاههم، أو اتصل بهم. قم بعمل تلك الأشياء التي تشعرك بأنك لو فعلتها حقا ستمنحك صحة نفسية أكثر تفاعلا، كأن تقوم بالفعل الذي تفكر به مباشرة وتجاهل المشاعر السلبية التي تنتابك بسبب التفكير به والشعور المزعج بالذنب. قد يرفع بعضنا سقف توقعاته على من قدراته، فنشعر بالتقزم أمام ضخامة ما نتخيله عندما يصدمنا الواقع، فيبدأ النقد الذاتي بتغذية مشاعر العار أو الحرج، لأن الجميع يود لو أن يكون مقبولا لدى الأغلبية، وأن يكون مثاليا في حياته ومتقنا لأعماله. قد يشعر بعض الأشخاص بالإحباط إن فشلوا في إرضاء الآخرين، فيوكلون السبب إلى أنفسهم ويحملونها بما يفوق طاقتها، ويهدرها من الألم والحزن بتأنيب الضمير المستمر بأنهم عجزوا عن إسعاد من حولهم أو تقديم المساعدة لهم، فيشككون بمشاعر الآخرين تجاههم، ولا يمكنهم تصديق أنهم حقا قد يكونون محبوبين أو مرغوبين بين أصدقائهم، أو أنهم حتى ذو قيمة عالية أمامهم. حتى أولئك الباحثون عن المثالية والكمال سيلقون مصاعبا في تعاطيهم أمور الحياة مع من حولهم، فهم لا يتركون مجالا لأنفسهم للخطأ المحتمل. وبهذا إذا وقع خطأ ما، تجدهم غير متسامحين مع أنفسهم، ولا يتقبلوا نقد الآخرين أو العبور بسلام نحو تجريم أنفسهم بأقصى ما يستطيعون. هذا النمط في التفكير يعوق مسار الحياة، لأن أغلب المفتشين عن الكمال هم من الأشخاص الذين يعانون من الكراهية الشديدة لأنفسهم، وقد عانوا من تحديات وصدمات سابقة. قد تكون معظم تلك التجارب عاطفية كالإهمال وسوء المعاملة، وكلما زاد إعجابهم بمن حولهم بالمبالغة في نظرتهم لهم، يتجدد لديهم جلد الذات وكرهها، وذلك لإجراء المقارنة التي تبين الفرق في الأداء الجيد فيما بينهم، فيسترسلون في النقد والتوجيه القسري. وتحت عنوان من مخاطر الشعور بالذنب أو جلد الذات، كتبت تقول: من مخاطر كره الذات وتأنيبها آثار علاقة الشخص بنفسه، فهذه العلاقة حين تسوء تجعله في مستوى متدنٍ، فينتقدها دائما، وكما ذكرنا لا يشعر بقيمته، فيشعر أنه لا يستحق الحب، فيسيء تقدير نفسه، ويهبط بالأمل والسعادة إلى الحزن والفشل وفقدان الثقة في قدراته. فعندما يشعر بعدم القيمة أو العجز، ينسحب تلقائيا من أي مبادرة أو مشروع وكل إليه، فيصعب عليه العمل الجماعي والتعاوني، ويشعر بانزعاج زملائه في العمل، فهو دائما يراهم أفضل منه ويرى نفسه دونهم. وتحت عنوان الشعور بأن لا فرق بين وجوده أو عدم وجوده في حياة الآخرين، كتبت الكاتبة تقول: تجد الأشخاص الذين يكرهون أنفسهم يتجنبون التعرف على أشخاص جدد أو الدخول في علاقات متعددة لشعورهم بتدني ذواتهم ولخوفهم ما أن يعاملوا بعدم اكتراث فيصابوا بالوحدة، وهذا يعتبر كصيانة لأنفسهم من الألم النفسي والانتقادي والتجاهل. مستمعي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. منكم وفيكم.
لبيها لبيها من روحي ومن عيني،
قرحت عيني من بجاها من كثر شوق يوازيها قطعت الوصل يا حلوة السجايا ولا ادري وش علامك ما تجيني صعفني يا صخيف الخد يا حسين اللون والهايم
شلات
ونتي ونات متلي ونت وجفت من ايات
شلاتنا على الأولى
مياه وسبع فاصل أربعة.
لا لا بتعد قصيد
أكرمك الله يا
إبراهيم والمال يعز أخبر بديتك أتي يا باك
يا والله
ما يموت الدنيا بالأيام هذاك حطك مباح وبيت لو في جهنم
ما هو علي درب بيتك انساح بالي بخلواتي لو عاني الغيرك نصيتك وتير قلبي من صفاتك نشرت خيطي من يفيتك ما جيت من مثلك وشرواتك
عرين ورقني ونينه يعله بخير ويعله بزود حرن هداده شايفينه مقلع سماوي ساب قنوت شوق السرع صوب المدينة والفرق بين المسك والعود ولي ما يخص بشوف عينه غض الصبع بوعود مجلود لا هو بميت دافنينه ولا هو بحي بين
الوجود
تراثنا أمانة
من جمرة الفكر والإحساس يا شعار النبض في شرق ولا غرب
سوية الصحف ولا جفت الأقلام
علموني من اللي ما يحب الهلال سكر وكلم بعد 5 دقايق أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان
قصيد فزاع
على وصف الرجال اللي تسمى بالفعال رجال لفت بيض العلوم وبيض الله وجه راعيها لفت ما كنها الا سبق الخيل بدت تختال نواصيها النعوت وفي مناكبها قوافيها قصايد والقصايد ما نساومها بجاه ومال نعب بحورها ونهاج مزملها نرسيها إذا امتد الفكر وامتد ليلي والقصيد وطال توشحت الشوارد ولبست الأشعار غاليها كذب كذب من قال ساعفني عليها الجن يوم تقال أنا ألبس جنها واصدر مواردها ورويها أنا ولا فخر نجل الشامخ المتمرس الريبال على وصفه تجاريني القصايد قبل جاريها على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوافيها معانيها على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوافيها معانيها متى قالوا صواريها المعاني ما هناك اشكال حرام اني لمد شراعها لاكبر صواريها على اكبر منبر ارميها ثنى وعز وفخر وجلال مدام ان الثنى لهله على اكبر منبر ارميها لجل قرمن غرس حلمه لشعبه واثمرت لامال حقايق نبصر اولها ونتباشر بتاليها حقايق واضحه من دون ابو راشد صعب تنطال تباركها القلوب وتبهر الناظر مغانيها تراود كل عطر ما خطر على البال وراضيها يراود كل عاشق فوع ناديها أراضيها الخزامة والنفل والبختري والهال وما يخطر على بال العطر يزخر براضيها ولي فيها محب أسرف على قلبي وحط وشال طلب روحي
وروحي منه فيها اللي يكفيها. من أول ما عرفته والضلوع اتجر له موال، ولدري نيته بضلوع صدري وش تواليها. أنا محتار ما بينه وبين دبي بالمثقال، يا أما دبي له تحلى أو أنه لي حليها، أو أن دبي تحلى لن أبو راشد لها خيال. نعم والله وتسبق خيلها من سبق واليها، دبي العز من طيب النسايم عودها ميال. تمسي صاحب القدر ونحن بسمه نمسيها، صدى داره بالشرق وغرب وجنوب التقى وشمال. قبض لاربع جهاتي لين داره ذاع طاريها، طغى عزمه على وعر الدروب وله غدة مسيال. تسيل الأرض لقدامه وتفقر من مواطيها، غريبة غريبة كيف جادت به سنينه والسنين بخال. والأغرب كيف تضماله وهو بالجود يسقيها، لو أن المجد سهل كان كل طال منه نال. دروب المجد ودروب العلا صعبة مراقيها، طويل العمر طويل العمر ما جيت تعتزي في وصفك الأمثال. ولكن المثايل تعتزيني بك ولبيها، يا بوي يا بوي يبشر ترى شبلك توارت عن مداه شبال. وثب فوق الدروب وسابقت رجله خطاويها، ورث عزمك وحزمك والخصال تجر طيب خصال. مواثيقه على طرق المكارم بك يجديها، إذا شد الفخر لجلك رحاله قمت شد رحال على نهجك عشان أفرد رحاله وارجع طويها. وإذا قالوا من أدرى بالحصابي والوزون ثقال، عرفت إن الوزون ثقال وانت أدرى بحصابيها. وإذا قالوا من أدرى بالحصابي والوزون ثقال، عرفت إن الوزون ثقال وانت أدرى بحصابيها. على الدنيا جدال اللنت والله ما عليك جدال، مع النيدك يجادل كل وادي سيل واديها. لو إن السحب تنشى من كفوف أمست عليك ظلال، وخرت شاجده لأهل الثرى من جود منشيها. مكارمك المكارم والعطايا من بحرك تزال، لو ان السفن تجري في يمينك ضاع شاطيها. يمينك كم لاحت وبرقت وبطت وهي تنهال، ولا والله تدري عن يسارك كم معاطيها، وكم رجل بصدره حاجه وجاك وقبل ليسال. عطيته كن كدرة بالصدور وسر خافيها، وكم حلم سبقته كان في عين الزمان محال. تقول المقبلات أفضت عليك أسرار باريها، يقولون اختصرت أجيال، وأقول أنت فخر الأجيال. إذا الأجيال بك ما تفتخر من يفتخر فيها؟
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
خرجوا من جامعة لندن رجال، غنوا لهم أصحابهم بلهازيج، لكننا من مدرسة فخر الأجيال. فخر الأجيال أبوي كساب النواريس خريج، أبوي كساب النواريس خريج.
أنا محتار ما بينه وبين دبي بالمثقال، يا أما دبي له تحلى أو أنه لي حليها، أو أن دبي تحلى لن أبو راشد لها خيال. حقايق واضحة من دون أبو راشد صعب تنطال، تباركها القلوب وتبهر الناظر مغانيها.
فزاع الأولى 107.4.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوافيها. يقولون اختصرت أجيال، وأقول أنت فخر الأجيال. إذا الأجيال بك ما تفتخر من يفتخر فيها؟
فزاع الأولى 107.4.
الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي.
Thank you.
ردينا لكم السمعية الكرام، ومعكم نستمع إلى أعذب المعاني.
عذب المعاني.
مستمعتي العزيزة، مستمعي العزيز، هل تعلم أن المتشائم يرى الصعوبة في كل فرصة، وأن المتفائل يرى الفرصة في كل صعوبة؟ وقيل شعرا: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. عزيزي المستمع، في لحظة قريبة لا تتوقعها ستجد نفسك وسط حلمك الذي طالما أردته وتمنيته، فلا تفقد الأمل أبدا، أبشر بالفرج القريب، واعلم بأن مع كل شيء تفقده تكتسب شيئا آخر. لذلك تذوق قيمة ما لديك اليوم، فالحياة ليست من الضروري أن تبدو مثالية في عينيك حتى تستشعر قيمة وروعة ما لديك. عزيزي المستمع، مجرد تعثرك لا يعني أنك فشلت، فاعلم أن كل نجاح كبير يتطلب نوعا من التعثر في الخطى لبلوغه وتحقيقه، واعلم بأن على الرغم من عدم قدرتك على التحكم في كل ما يجري، إلا أن باستطاعتك التحكم في مواقفك تجاه ما يجري، وبذلك ستروض التغيير بدلا من أن يروضك هو. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، إذا أردت اكتشاف عقل شخص فانظر إليه كيف يحاور من يخالفه الرأي. ولك أقول عزيزي المستمع، امنح كل يوم الفرصة ليكون أجمل أيام حياتك. وقرأت لك: إن كانت الجهة المقابلة لك تحتوي على عشب أكثر اخضرارا مما لديك، توقف عن التحديق به، توقف عن المقارنة، وكف عن الشكوى، وابدأ في سقي العشب الذي تقف عليه. واعلم عزيزي المستمع أن الراحة ليست دائما في تحقيق ما تريد، بل في مدى إدراكك للبركة فيما لديك. عزيزي المستمع، أحيانا عليك أن تلقي نظرة على ماضيك وتبتسم برضا على ما وصلت إليه. واعلم عزيزي المستمع، إذا علمت أن ما أنت فيه لن يدوم طويلا، فلا يعني ذلك أن الأمر لا يستحق الجهد والعناء والعمل للوصول إلى ما تريد. مستمعي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
الوصف يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
المتوصف لعبد الله حمدان بن دلموت.
أدب ولدك لو تزعل أمه. مثل المجتمع دول الإمارات العربية المتحدة فيه وايد يركز على جانب التربية في الفترة الأولية للتربية، يعني الولد صغير يكون دائما هذا وقت الأدب، يعني تعليم الأخلاق وتعليم السنع وتعليم أساسيات الحياة وطريقة. وهني ربطوا ويا الأم، لأن الأم هي المشكلة الأكبر اللي هي دائما الأم ما تقبل في ولدها، هذا غريزة ربانية طبيعية من رب العالمين في الأم بمختلف أنواع الأم. شو ما تكون الأم، لو حتى الأم طير تحن على ولدها أكثر عن الأبو، فالأبو شوي قلبه أجسى عن الأم. فهو يقول المثل شو يقول، أدب ولدك لو تزعل أمه، لو تتسبب في زعل أمه. لحد يقول لو تزعل أمه، يعني تزعل، هي مو بتزعل، تزعل. وتزعل تختلف عن تزعل، تزعل هي زعلت من نفسها، أما تزعل معناتك أنت تقوم بإزعال، يعني أنت تتسبب. فالمثل يقول أدب الولد لو هذا يتسبب في أنك أنت تزعل أمه، بس أدبه ما عليك منه، لأن ما علي قلب الأم شوي رهيف، لكن باكر هي يعني هذا توازن يستوي، أنت يابس شوي صلف والأم شوي لينة، لكنك استمر على هذا، لأن الولد في هاي الفترة بالفعل يحتاج إلى أدب. والحياة الاجتماعية الطويلة مئات وألاف السنين علمتنا أن الولد يوم صغير يحتاج إلى مثل ما نحن نأدب ولدناقة، إذا ما أدبناه يوم هو صغير على الأخطام وعلى يقودونه وعلى الشداد، من يوم يكبر مشكلة أديبه ما تقدر تيود عدل. فبالفعل الأدب يوم صغير وايد يختلف، وهو مثل يوم يقولون العلم في الصغر كالنقش في الحجر، بالفعل الصغر وايد مهم. لهذا السبب هذا المثل طلع يعلم الناس أو يؤكد على الناس أنه علموه حتى لو حد يزعل، والقصد أنه لو تزعل أمه، لو تحرج، لو تفتن شوية، تزعل عليك براي، تحمل، لكنك ولدك أدبه، الأدب يطلع منك ومنها.
المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
إن كملت 16 سنة وفيك هايس على الزنب وتشوف عمرك تروم على ركوب الركاب والخيل وتروم تسبح وتعد قصيد وفيك ريحة بواردي، سجل في بطولة فزاع لليولا الميدان 18. طرش صورة من بطاقتك على 056-5251-666.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويحص العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، وفي فقرة من مكتبتنا نستعرض أحدث الإصدارات من مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
من مكتبتنا
مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، اخترنا لكم هذا الأسبوع عددا من العناوين الجديدة. كتابنا الأول بعنوان وقفات في تاريخ الإمارات بقلم دكتور سيف بن عبود البدواوي، يغطي هذا الكتاب فترات مختلفة من تاريخ الإمارات، ارتبطت زمنياً بمرحلة ما بعد الهجمة البريطانية على الساحل في عام 1819 وما تبعها من اتفاقية سلم فرضت من قبل بريطانيا على المنطقة في عام 1820. تلك الاتفاقية هيئت لشركة الهند البريطانية الشرقية السبل في جمع المعلومات عن الساحل العربي وسكانه وغير ذلك من إحصائيات متعلقة بالسفن والدخل والسكان. ويشتمل الكتاب عدة موضوعات، وهي الموضوع الأول حول المسح الجغرافي للساحل العربي، أما الموضوع الثاني فيتعلق بإنارة الخليج العربي وإنشاء البويات والعوامات وسفن الإرشاد الليلي، وموضوع الثالث يتناول مهمة القوس على اللؤلؤ، والموضوع الرابع يتناول الطرق في الإمارات قبل قيام الاتحاد. أما الموضوع الأخير من الكتاب فيركز على سر استمرارية الاتحاد معتمدا على وثائق لم تنشر من قبل. أما كتابنا التالي من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فهو بعنوان المساجد التراثية في إمارة الشارقة، دراسة لعناصرها وأساليب الترميم والصيانة، بقلم دكتور عبد الستار العزاوي مستشار التراث العمراني في معهد الشارقة للتراث. كتب المستشار عبد الستار العزاوي يقول: يستوجب قبل المباشرة بترميم وصيانة المباني الدينية معرفتها وما يتعلق بها، بحيث نبدأ بتصويرها ورسم حر للمساجد من كل الجهات ومعرفة بعض العناصر المعمارية والزخرفية الموجودة فيها جهد المستطاع. غالبية المساجد حدث عليها بعض التجاوزات غير المقصودة بهدف الاهتمام بها من قبل أصحابها أو بعض المحسنين، مما جعلنا مجبرين على رفع وإزالة التجاوز لإظهار حقيقة التخطيط وعناصر المسجد التراثية. تجمع المعلومات عن المساجد التراثية في الشارقة من مصادر مكتوبة ومدونة إن وجدت، وكذلك من أحاديث من عاصر كبار السن وسمع منهم. أما كتابنا التالي فهو بعنوان الحياة الاقتصادية في دبي خلال عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله، خلال الأعوام من 1958 إلى 1990، من تأليف سيف عبد الرحمن العسم السويدي. الكتاب يسلط الضوء على أحوال دبي قبل عهد الشيخ راشد رحمة الله عليه، وعلى سيرته العطرة وصفاته القيادية التي مكنته لتحقيق تلك الإنجازات، كما أنه يوثق ويرصد أفكار وملامح وخطط سياسة شيخ راشد الاقتصادية ومشاريع التنموية التطويرية المتقدمة التي قام بها، بدءا من بناء المطارات وتشييد برج راشد وتأسيس ميناء جبل علي ودوبال وتعميق خورد بي، بوصفه شريان الحياة الاقتصادية النابض للإمارة، وغير ذلك من المشاريع التي أدهشت العالم وصنعت لدبي مكانة عالمية مرموقة ووضعتها على خريطة العالم المتحضر كأفضل ما تكون. يعد كتاب الحياة الاقتصادية في إمارة دبي خلال عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بين الأعوام 1958 إلى عام 1990 يعد صونا لتاريخ دبي المدينة الاستثنائية في كل شيء، وتوثيقا لتاريخ قائد ملهم، قائد استشرف المستقبل فاستحق أن يسطر اسمه في سجل العظماء التاريخ، وأن تكون إمارته نموذجا عالميا يحتضى به في الريادة والتنمية والتطوير. أما كتابنا التالي فهو بعنوان محطات تاريخية في الخليج العربي والجزيرة العربية من تأليف سعود الزيتون الخالدي. في مقدمة الكتاب كتب الكاتب يقول: اطلعت على الكثير من كتب العلوم وركزت على ما اختص منها بالتاريخ، ومن دراستي فيها اتضح لي بعض الشيء، وعرفت فيها أن منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية ما تعرض من خلال تاريخه الإسلامي الطويل لفترات غامضة، وقد تجد الغموض ذلك واضحا في بعض أحداث الإقليم التي لم تكن على اتصال مباشر بمراكز الدول الإسلامية التي عرفت بالمنطقة على مختلف عصورها. ولكون التاريخ من أهم العلوم الإنسانية التي يعدها العلماء ملجأ يواجهون من خلاله المعضلات، ولعلاقة الإنسان المباشرة بالتاريخ، فإنني بعد دراستي فيه، يقول الكاتب، والتي تطرقت من خلالها لجوانب مختلفة من تاريخ الخليج العربي والجزيرة العربية، ونشرت أغلب فصولها في مجلة الواحة اللبنانية، ولكون المجلة الناشرة لا تغطي بما يصدر منها من نسخ طلبات كل الدارسين، ولكي تعم الفائدة من ذلك النتاج، قمت بجمع ما توفر لدي مما نشرته ورتبته وعدلت في بعضه وزدت عليه، وضممته في كتابي هذا والذي بين يديك أخي القارئ، لعلك تجد في بعض فصوله معلومة تدلك إلى شيء من ضالتك. والكمال لله وحده وبه التوفيق جل شأنه. مستمعي الكرام، بهذا نكون قد أتينا على ختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم بخير وعلى خير. تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى